تكملة الأصحاح الثاني عشر من الرسالة إلى العبرانيين.
الأصحاح السابق هذه القائمة الجميلة، قائمة رجال الإيمان الذين صاروا في الطريق قبلنا. الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الأصحاح الثاني عشر وضع أمامنا من هو أسمى من أولئك الأبطال، ربنا يسوع المسيح رئيس الإيمان ومكمله. هذا الأصحاح الذي قرأت علينا من هذه الأعداد يتضمن إرشادات عملية نحتاج أن نتأمل فيها مليا ونجتهد بنعمة الله وبمعونة الروح القدس أن نطبق الإرشادات العملية التي يقدمها لنا الروح القدس في هذه الأعداد التي قرأت علينا الآن. فيقول لنا هنا لذلك قوموا الأيادي المسترخية والركب المقلعة. احتاج إلى أن تقوم الجلد وركبها لكي نستطيع أن نستمر في سيرنا في الطريق ناظرين إلى ربنا يسوع المسيح، لكي نستطيع أن نصنع لأجل مسالك مستقيمة، طرق مستقيمة ليس فيها أي عجاج. نحتاج أن نثبت أبطالنا في ربنا يسوع المسيح قائدنا الوحيد رئيس الإيمان ومكمله، لكي لا نضل الطريق التي نسير فيها، ونتيجة لذلك نكون سبب بركة للآخرين أيضا. يعني إذا لم نصنع لأجلنا مسالك مستقيمة نضل الطريق، والنتيجة نكون سبب ضرر للآخرين، لكي لا يحتجز الأعرج بل بالحري يشفى. يعني الإيمان المؤمن الضعيف إذا لم نكن في حالة الصح الروح والاستقامة الحقيقية نضر نحن ونكون سبب عثرة وضرر للآخرين، لكن لما نطلع لأنفسنا المسالك المستقيمة نكون سبب بركة للآخرين، لا يعتز العارض بل بالحري يشفى. النصيحة التي تلي ذلك، نحن محتاجين إلى التأمل فيها جيدا. اتبعوا السلام والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. الرب مشيئة الله إننا نكون رجال السلام. طوبى لصانع السلام، وربنا يسوع المسيح هو رب السلام، والله أبونا الذي صرنا أولادا له هو إله السلام. يعني علاقتنا بالله الآب وبالرب يسوع المسيح دائرتها السلام، ومطلوب منا أن نعيش في السلام وفي المحبة مع جميع المؤمنين، بل أكثر من هذا نسالم بقدر الطاقة جميع الناس ونحب جميع الناس. اتبع السلام والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. والروح القدس يربط الأمرين معا، العيش في السلام والعيش في القداسة. نحن معرضين أن نميل إلى ناحية واحدة على حساب الناحية الأخرى، يعني نتبع السلام مع جميع الناس كيفما كانت الحالة، وفي الوقت نفسه يحرضنا الروح القدس على أننا مع السلام تكون حياتنا حياة القداسة. يعني مش سلام مع الآخرين على حساب حق الله على حساب القداسة، لازم يصير الاثنين مع السلام مع القداسة التي بدونها لن يرى أحد من الرب. يعني أولا بالنسبة لنا كمؤمنين إن لم تكن حياتنا حياة القداسة لا نستطيع أن نتمتع بالرب. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. كمان الدليل على أن نتمتع بالرب هنا وعلى أن سنتمتع بالرب في الأبدية ظهور حياة القداسة. القداسة في حياتنا، نحن نتعامل مع إلهنا المحب، لكنه من الناحية الأخرى هو الله القدوس، ومش ممكن تكون لنا علاقة مع الله القدوس لا في الحاضر ولا في الأبدية إن لم تكن فينا الطبيعة الجديدة، الطبيعة المولودة من الله التي تحب القداسة. القداسة تقول إيه؟ يعطي نفسه بس إحنا نعيش السلام ونعيش في القداسة، لكن يجب أن نلاحظ بعضنا بعضا ملاحظين لئلا يخيف أحد من نعمة الله. يعني عاوزين يكون سهرانين مش بس على حالة قلوبنا، لكن سهرانين على سلامة إخوتنا. لازم يكون في حالة الصحو الروحي، في حالة الانتباه الروحي، نصلي لأجل إخوتنا المؤمنين الآخرين، ونجتهد بنعمة الله أن نتضامن جميعا على أن نحيا متمتعين بنعمة الله، ونلاحظ لئلا يخيب أحد من نعمة الله. كلام ده يجي بصفة خاصة في هذه الرسالة، لأن أولئك العبرانيين الذين اعترفوا بالإيمان في المسيح كانوا معرضين أن يتركوا نعمة الله ويعودوا للناموس وفرائضه الكثيرة، ودي حقيقة شفناها في تأملاتنا من بداية الرسالة، ملاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله. واللي يخيب من نعمة الله تكون نتيجة إيه؟ لئلا يطلع أصل مرارة، يطلع أصل مرارة. لا ننسى هذه الحقيقة إنه تسكن فينا نحن المؤمنين الطبيعة الساقطة، فإذا لم تتوفر نعمة الله تطلع المرارة من الطبيعة الساقطة الساكنة فيه، لئلا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتندس به كثيرون. وعندنا في كلمة الله يعني صور عديدة تبين الحقيقة دي. يعني لما واحد يخيب من نعمة الله ونعمة الله ما تضبطش حياته وتنبت من طبيعة الساقطة المرارة، ده مش هيضر نفسه بس، يتنجس به كثيرون. عندنا أمثلة في كلمة الله في العهد القديم. عفان طلع أصل مرارة كده، عمل خطية، سرق من الأمتعة، كانت النتيجة إيه؟ إن الضرر لم يلحقه وحده لكن لحق بقية الشعب. كذلك قورح مثلا وجماعة، لما تمرد قورح وجماعته انتصرت الخطية وكانت سبب ضرر وأذية للكثيرين، لئلا يطلع أصل مرارة فيتنجس به كثيرون. عاوزين نكون سهرانين عشان سلامة الكنيسة، سلامة الجماعة، نكون في حالة الاحتراف والسهر والوعي الروحي عشان كلنا نكون في دائرة النعمة الإلهية، لئلا يكون جبن عينة من اللي يطلع أصل مرارة، لئلا يكون أحد زانيا أو مستبيحا كعيسى. كلنا عارفين قصة عيسى، كانت عنده إيه؟ هو البكر، يعني هو البكر وبعده يعقوب، لكنه باع البكورية بتاعته لأجل إيه؟ لأجل أكل عيسى. والحاجة الغريبة إن دي الحاجة اللي بتعطل كثيرين عن التمتع بالبركة، يعني البركة الإلهية، البركة الأبدية، الأمجاد الأبدية. الإنسان الطبيعي زي عيسى يبيع المجد الأبدي بمقابل ملذات ومسرات العالم الوهمية الكاذبة الزائلة. يبقى عيسى استباع، مستبيحا كعيسى الذي لأجل أكلة واحدة أكلة عبد باع بكوريته. وبعدين كانت النتيجة مدام باع البكورية يبقى كمان في الوقت نفسه لا يستحق البركة التي قصد إسحاق أن يباركه بها. عشان كده يقول إيه أنكم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض باركني يا أبي أنا أيضا. يعقوب إسحاق أعطى البركة ليعقوب، أما عيسى الذي باع بكوريته لم يتمتع بالبركة. يقول لنا هنا إيه؟ اللي أراد أن يرث البركة رفض إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع. ماذا طلب بدموع؟ هل طلب التوبة؟ يعني هل أظهر التوبة؟ طلب البركة بدموع لكن لم يكن للتوبة مكان في قلبه. أحيانا البعض يخطئ فهم العبارة دي، يقولوا إنه طلب اليتوب هو طلب التوبة بدموع. لا لا لا، هو لم يطلب التوبة لكنه طلب البركة، طلب البركة ولم يكن للتوبة مكان في قلبه، إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلب البركة بدموع. وبعدين بقى الأعداد اللي جاية دي بعتبرها أنا خلاصة كل الرسالة، خلاصة كل الرسالة. ليه؟ لأن بتورينا في صور عديدة الفرق الكبير جدا جدا بين عهد الناموس الذي عاش فيه الشعب في البرية وبين عهد النعمة الذي من امتيازنا أن نحيا ونعيش فيها. يقول لنا في الأول صور، الصور الخاصة بعهد الناموس، يجيب لنا 7 صور عن عهد الناموس. لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار، يعني لما صعد موسى لكي يأخذ الناموس من يد فوق الجبل لكي يأخذ الناموس كان الجبل كله مضطرب بالنار وصوت صوت كلمات خلت موسى نفسه قال أنا مرتعب ومرتعب. صوت جبل ملموس مضطرم بالنار وإلى ضباب وظلام وجبع وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه من أن تزاد لهم كلمة. يعني في الوقت اللي فيه أعطى الله الوصايا 10 لموسى وهو فوق الجبل المضطرم بالنار كان الشعب في أسفل الجبل بيعمل إيه؟ كافر لأول وأعظم وصية العبد العجل الذهبي. فكانت النتيجة إن الناموس بما فيه من رعب ومخاوف لم يستطع أن يستدر الشعب إلى الله بل تحول إلى عبادة العجل الوثني. عشان كده يقول لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار وإلى ضباب وظلام وزبعة وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه من أن تزاد لهم كلمة. لما سمع رأوا بالمرار المشتعلة وصوت البوق والضباب والظلام قالوا موسى لا لا، انت تسمع من الرب وانت فيه تقول لنا الكلام اللي عاوز الرب عاوز يقوله. يعني استعفوا ورفضوا انهم يسمعوا صوت الرب المتكلم من فوق الجبل. وان مست الجبل بهيمة ترجم او ترمى بتها وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعب. دي كلمات قليلة في 7 صور تورينا ايه هو العهد القديم. الناموس المرعب المخيف الشعب الناموس، لكنه الناموس مقدس، الوصية مقدسة، لكن الشعب في ذاته الإنسان في ذاته ضعيف لم يكن في استطاعته انه يحفظ الناموس. هم الامتياز الحلو ايه؟ بل قد اتيتم، يذكر هنا 8 اشياء. وطبعا عدد 8 ده عدد الخليقة الجديدة، عدد القيامة. عشان كده اتينا الى هذه الامتيازات التي نتمتع بها الان في عهد النعمة. بل قد اتيتم الشيء الاول إلى جبل صهيون. ما أكبر الفرق يا أحبة بين جبل سيناء الذي كان يشتعل بالنار وبين جبل صهيون؟ نشوف في العهد القديم بصفة خاصة في سفر المزامير أوصاف جميلة لجبل صهيون. جبل صهيون إشارة إلى النعمة الملكية، يعني أول واحد تمتع بالنعمة التي في جبل صهيون لا شاول الملك الذي كان مختار الشعب، لكن داود ابن يسى الرجل الذي كان بحسب قلب الله. أتيتم إلى جبل صهيون، لما نتكلم عن جبل صهيون نقول إيه؟ جميل الارتفاع في المزامير، وإن بس كده ها هنا أسكن لأني اشتهيتها، يعني كانت شهوة الرب إن يسكن بالنعمة في جبل صهيون. الشيء الأول جبل صهيون. الشيء الثاني إلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية. في أورشليم الأرضية بيقولنا عنها المسيح في الموعظة على الجبل إنها مدينة الملك العظيم، لكن إحنا مش بس أتينا إلى جبل صهيون وما فيه من نعمة، لأن جبل صهيون كان هو فوق الأرض، لكن استقينا إلى ما هو أدنى من جبل صهيون، إلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية. طبعا هذا إشارة إلى الملك الألف السعيد. أورشليم الأرضية تتمتع بالبركة وتكون لها صلة بأورشليم السماوية، ملوك الأرض الذي يجيئون إلى المدينة السماوية، إلى أورشليم السماوية لما فيها من مجد ومن كرامة. أورشليم السماوية وإلى ربوان. ثاني، رأينا إن الملائكة أفضل من الناس لأنهم مش معرضين للخطية، لكن إحنا دلوقتي بالنعمة وصلنا إلى مركز أسمى من مركز الملائكة. أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة لأجل الخدمة، مرسل خدمة لأجل القديسين؟ لكن لما نصل إلى السماء سنرى هناك ربوات من الملائكة، رؤساء وسلاطين وقوات، ألوف ألوف وربوات ربوات من الملائكة. وإحنا صارت لنا الآن علاقة مع الأجناد السماوية التي تهتف الآن في السماء، ونحن نهتف نشترك في الهتاف ونحن على الأرض. محفى الملائكة. الحاجة الثالثة، كنيسة أبكار مكتوبين في السماوات. كنيسة أبكار، الرسالة دي لا تحدثنا كثيرا عن الكنيسة باعتبارها جسد المسيح وعروس المسيح السماوية، لكن تحدثنا عن الكنيسة اللي ضمنها من هم أسمى العشائر، والعشائر أسمى من كل عشيرة في السماء وعلى الأرض. ما إلى كنيسة أبكار مكتوبين في السماوات، ونحن عندنا اليقين إن أسماءنا الآن مكتوبة في سفر حياة الخروف، يعني أسماءنا مكتوبة من الآن، وأصبحنا في علاقة مع جميع الأبكار المكتوبين في السماوات والموجودين الآن سبقونا في المجد. أتيتم إلى الله ديان الجميع، لا شك إن الله ديان الجميع، لكن أتينا إليه بدون خوف بدون وجه، لأن الدينونة كلها رفعت عنه، حملها المسيح في جسده على الصليب. لا شيء من الدينونة الآن علينا، على الذين هم في المسيح يسوع. يبقى أصبحت لينا مع أنه ديان جميع البشر، لكنه من امتيازنا أنه صارت لنا علاقة معه، لكن في نفس الوقت نراعي الحقيقة لي، وإن كانت لا دينونة علينا لكن يحكم على الطرق وعلى تصرفاتنا وعلى أعمالنا، لأن الله ديان الجميع. الحاجة الثالثة، وإلى أرواح أبرار مكملين. أتينا إلى أرواح أبرار مكملين، ودول اللي قرأنا عنهم تأملنا فيهم في الأصحاح الحادي عشر. هم دلوقتي فين؟ هم دلوقتي بأرواحهم في الفردوس، أجسادهم في التراب، لكن أصبحنا في علاقة وهم منتظرين بأرواح في حضرة المسيح ولا يمكن أن يكملوا بدونه. ينتظروا أرواحهم لغاية ما المؤمنين في عهد النعمة الآن يصلوا إلى السماء بالأجسام المجددة، عندئذ هذه الأرواح أرواح الأبرار تتمتع بالكمال بلبس الأجسام المجددة، وإلى أرواح أبرار مكملين. والحاجة السابعة إلى إيه؟ إلى وسيط العهد الجديد يسوع، وسيط العهد الجديد يسوع. نشكر الله، يعني هم في العهد القديم أتوا إلى جبل ممول مضطرم بالنار، لكن إحنا أصبحنا في علاقة مع مين؟ إلى وسيط العهد الجديد. مين هو؟ شخص ربنا يسوع. أتينا إليه، مش بس هنكون معه في السماء في المجد، لكن أتينا إليه فعلا وصارت لنا علاقة معه من الآن، ورابطة وشركة معه من الآن، رابطة وثيقة، لأنه هو رأس الجسد ونحن المؤمنين أعضاء هذا الجسد. إلى وسيط العهد الجديد يسوع. مين كان وسيط العهد القديم؟ موسى. موسى كان وسيط العهد القديم، لكن وتينا إلى من هو أفضل من موسى ومن يسوع ومن جميع الأنبياء ومن الملائكة؟ وإلى وسيط العهد الجديد يسوع. والحاجة الثامنة، وإلى رش دم رش يتكلم أفضل من هابيل. هم يفهموا دول عبرانيين المقصود بدم الرش. كان في العهد القديم تقدم الذبائح ودمها يرش فوق المذبح خصوصا المحرقة، لكن هنا بيقول أتيتم إلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. هابيل قام عليه قايين أخوه وقتله، والرب يقول لقايين دم أخيه صارت إلي طالب النقمة، لكن إحنا أتينا بنعمة الله إلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. هابيل تكلم طالب النقمة، لكن إحنا أتينا إلى المسيح بدم الثمين الذي يتكلم إلينا بالغفران والتبرير والكمال والقبول الأبدي. كل الأشياء دي تعتبر تلخيص لهذه الرسالة وتأكيد لأولئك العبرانيين الذين كتبت لهم إنهم صار لهم في المسيح يسوع أشياء أفضل وأثمن بما لا يقاس مما كان لهم في تدبير العهد القديم. يقول لهم النتيجة بقى، انظروا مدام رش دم يتكلم بكلمات المحبة والنعمة أفضل من هابيل، يقول لهم انظروا أن لا تستعفوا من المتكلم. اللي بيتكلم ده أفضل من هابيل، لازم تفتحوا قلوبكم وتفتحوا أذانكم وتصغوا إلى كل كلمة يتكلم بها المسيح. راجعوا كلمات المسيح كما هي مدونة في الأناجيل، تجدونها كلمات المحبة الإلهية والنعمة الإلهية. لا تستعفوا من المتكلم، لأنه إن كان أولئك لم ينجوا إذ استعفوا من المتكلم على الأرض، فبالأولى جدا لا ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء. يعني إذا كان أولئك في العهد القديم اللي استعفوا من أن يسمعوا الكلمات من موسى ورفضوها لم يحصلوا على النجاة. في الأصحاح الثاني من الرسالة يقول لنا إيه؟ كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ سبق الرب فتكلم به، تكلم به. عشان كده بيقول لهم إن كان اللي استعفوا من كلمات التي سمعوها من فم موسى ولم يصغوا إليها لم ينجوا، لم يحصلوا على النجاة. كيف ننجو نحن المرتدين أو الذين نرتد عن الذي من السماء؟ مين هو من السماء؟ ننجو نحن إن كنا نرتد عن المسيح المتكلم من السماء. ده كلام كان محتاج إليه جماعة العبرانيين اللي اعترفوا بإيمانهم بالمسيح، وما كانوش كلهم مؤمنين حقيقيين وكانوا في عرضة للارتداد عن المسيح والرجوع للفرائض اليهودية. يقول لنا ايه؟ الذي صوته زعزع الارض حينئذ، صوت زعزع الأرض حينئذ. وأما الآن فقد وعد قائلا إني مرة أيضا أزلزل لا الأرض فقط بل السماء أيضا. وده كلام نجده بالتفصيل في سفر الرؤية لما بيقول نجوم السماء تتساقط كما تساقط التين من على أشجارها وقوات السماوات زعزع. إن كان صوته صوت زعزع الأرض عندما كان الجبل يشتعل بالنيران زعزع الأرض. أما الآن فقد وعد قائلا إني مرة أيضا أزلزل للأرض فقط بل السماء أيضا. فقوله مرة أيضا يدل على تغيير الأشياء المتزعزعة كمصنوعة لكي تبقى التي لا تتزعزع. يعني كل شيء هيتزعزع أخيرا في الضيقة العظيمة في الضربات إلا حاجة واحدة مش ممكن تتزعزع. لما بيقول يدل على تغيير الأشياء المتزعزعة كمصنوعة لكي تبقى التي لا تتزعزع يبقى فيه حاجة واحدة كل حاجة تزعزع. حاجة واحدة مش ممكن تتزعزع ايه؟ ملكوتا. لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع. الملكوت ده امتلكناه من الآن روحيا لأن ملكوت الله يقول المسيح ملكوت الله داخلكم. ملكوت الله بر وسلام وفرح في الروح القدس. وننتقل سننتقل بمجيء المسيح من الملكوت الآن روحيا لنصل إلى الملكوت الذي لا يمكن أن يتزعزع. لا يتزعزع النتيجة نتيجة إن نقابلون ملكوت لا يتزعزع يكن عندنا شكر. شكر في الأصل تكن عندنا نعمة الشكر. يعني الشكر أحب إيه؟ نعمة كبيرة جدا شاكرين كل حين وبلا انقطاع على إيه؟ على كل شيء. اشكر على كل شيء الحلوة اشكر عليها المرة اشكر عليها لأن اللي أعطاك الحلو هو اللي أعطاك المر للخيرة والبركة. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير لتكن عندنا نعمة الشكر. شكر به نخدم الله خدمة مرضية. عاوزين فرصة غربتنا احنا هنا في العالم نخدم الله الخدمة المرضية. ويوصفها بوصفين جميلين خدمة مرضية بخشوع وتحسن. عاوزين نراعيهم يا حب نراعيهم في حياتنا ونراعيهم في معاملاتنا الآخرين ونراعيهم في اجتماعاتنا. لما نستمع باستمرار في حضرة الرب صورتين خشوع الصورة الخارجية تقوى الصورة الداخلية. يعني يوجد في حضرة الرب الصورة الخارجية في خشوع في احترام. مش نجلس في حضرته كيفما كان لعدم احترام خشوع. لكن مش خشوع مش كل شيء. يعني ممكن واحد يتظاهر في حضرة الرب بالخشوع لكن تعوي التقوى بخشوع وتقوى. في عبارة جميلة في كلمة الله أحبها قوي عن التقوى إننا نسلك بالتقوى وفي مخافة الرب اليوم كله. تقوى يعني مخافة الله بخشوع وتقوى. شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى. ليه الخشوع والتقوى؟ لأن إلهنا نار آكلة. مش يعني لأننا أصبحنا في دائرة النعمة والنار بتاع جبل سينا بعد عنا يبقى نعمل على كيفنا. لا 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 الله يدين شعب يحكم على طرقنا ونحن هنا. إلهنا نار آكلة يعني أي حاجة غريبة عنه عاوز يحرقها بالنار عشان نبقى في حالة في حالة النقاوة لما نصل إلى السماء. برضو في حاجة اسمها النار القش والتبن والخزف كلها ستحرق بنار ما تبقاش إلا الذهب والفضة والحجارة. لكن دعني كده معنى من الآن لأن إلهنا نار آكل. عشان كده لازم نعيش في خشوع وتقوى كل أيام غربتنا إلى أن نصل إلى الملك. الروح القدس وضع أمامنا كما قلنا سلسلة من رجال الله رجال الإيمان ساروا في نفس السكة وعاشوا في نفس العالم اللي احنا عايشين فيه الآن، ومطلوب منا أن نتمثل بهم، لكن في الوقت نفسه مثبتين أنظارنا وأبصارنا في رئيس الإيمان ومكمله إلى أن يأتينا وله كله.